النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتوضاكم فادعوا في ميامينكم متفق عليه. وعن موسى بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وراى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي نصف فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد صححه ابن خزيمة. هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. قال راى النبي صلى الله عليه وسلم اتي بثلثي مد والمد ربع الصاع النبوي ربع الصاع النبوي لان الصاع النبوي اربعه امداد والمد قدر ما يملا الكفين مجموعتين ممدودتين كما يقول صاحب القاموس. المد هو ما يملأ الكفين المجموعتين ممدودتين وهو ما يسمى بالحفنة. فالصاع النبوي أربع حفنات باليدين حفنات باليدين ممدودتين هذا هو الصاع النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ بثلثي المد يعني بثلثي الحفنة بثلثي الحفنة من الماء وهذا ماء قليل ومع ذلك اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. فدل هذا على أنه مطلوب تقريب الماء للوضوء وهذا أقل ما روي في مقدار وضوئه صلى الله عليه وسلم. هذا أقل ما روي وأكثر ما روي في وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى الماء كان يغتسل بالصاع إلى الماء ويتوضأ بالمد وهو ربع الصاع. هذا أكثر ما روي في مقدار الماء الذي كان يتطهر به صلى الله عليه وسلم من الحدثين الأكبر والأصغر. وفي رواية عبد الله بن زيد هذه البيان في الحد الأدنى أقل ما روي أنه ثلث مد. وعلى كل حال الحديث يدل على مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة وأنه لا يجوز الإسراف في صب الماء الاغتسال ولا في الوضوء. وحسب المؤمن أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكثر من صب الماء لأن صب الماء إسرافه. وأيضا فيه غلو في العبادة، لأن الطهارة عبادة، لا يجوز الغلو في العبادة، فينبغي للمسلم أن يلاحظ هذا وأن يقلل من الماء الاغتسال ومن الماء الوضوء. أما الإكثار من صب الماء فهذا منهي عنه، وأيضا ربما يكثر من صب الماء ولا يتطهر، يبقى من جسده أو من أعضائه شيء لا يصيبه الماء. ليس المدار على كثرة صب الماء، إنما المدار على إسباغ الوضوء، ولو كان بماء قليل، كلما قل الماء فهو أحسن. سواء كان يتوضأ من إناء أو يتوضأ من بحر أو يتوضأ من نهر أو يتوضأ من بركة وجابية، فإنه لا يسرف في صب الماء، أو يتوضأ من البزون كما هو معروف الآن، يتوضأ للناس الآن من بزارين صناديق، فإن المسلم يلاحظ الاقتصاد في صب الماء، فلا يصب من الماء إلا بقدر ما يكفي لطهارته، هذا هو المطلوب. هذه مسألة. والمسألة الثانية في الحديث قوله يدلك ذراعيه، يدلك ذراعيه، والدلك معناه إمرار اليد على العضو، إمرار اليد مع الماء على العضو، يقصد أن يتبلغ العضو بالماء. والدلك مستحب، دلك مستحب، وإنما الواجب جريان الماء على العضو، هذا هو الواجب. إذا جرى الماء على العضو كفى، سواء دلكه أو لم يدلكه، ولكن إذا دلكه فهو أبلغ وأحسن. دل هذا الحديث على مسألتين. المسألة الأولى مشروعية الإقلال من الماء في الطهارة، وأن يحرص الإنسان على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو السنة. أما الإسراف في صب الماء فإن فيه مفاسد. أولا أنه إهدار للماء بغير فائدة، ثانيا أنه غلو في العبادة، ثالثا أنه يسبب الوسواس، يسبب الوسواس. الإنسان إذا أكثر من صب الماء فإنه يصاب بالوسواس، فيظن أنه لم يتطهر ويكثر من صب الماء، ويظن أنه لم يتطهر ويكثر، وهكذا فلا يكثر عند حد. إذا عود الإنسان نفسه لاكتفاء الماء والعمل بالسنة كان ذلك أضبط لطهارته وأعظم لأجره وأبعد عن الوسواس. والمسألة الثانية استحباب دلك الأعضاء في الوضوء، وليس ذلك بواجب عند جمهور أهل العلم، ليس بواجب عند جمهور أهل العلم، لأنه ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الفعل لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب. والواجب هو جريان الماء على العضو، هذا هو الواجب. قال وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه بغير الماء الذي أخذه لرأسه. تقدم لنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، يمسح اليه ظاهرهما وباطنهما، اذا مسح راسه. وفي هذا الحديث انه يمسح الاذنين بماء جديد غير الذي مسح به راسه، هذا ما يدل عليه هذا الحديث. وبه اخذ الامام احمد في روايه عنه وهي التي في متن الزاد، حيث عد من سنن الوضوء اخذ ماء جديد بالاذنين. في متن الزاد يقول: من سنن الوضوء اخذ ماء جديد للاذنين، عملا لهذه الروايه. ولكن الذي عند مسلم بنصر هذا الحديث انه اخذ انه مسح راسه، مسح راسه بماء غير فضل يديه، الذي عند مسلم وعند غيره ايضا انه صلى الله عليه وسلم مسح راسه بماء غير فضل يديه. وهذا هو المحفوظ، يقول حافظ بن حجر: هذا هو المحفوظ. فتكون الرواية الأولى شاذة، الرواية الأولى شاذة، لأن ما قال في المحفوظ فهو شاذ. الشاذ هي الرواية المخالفة لرواية الثقات، الحديث إذا خالف رواية الثقات فإنه يكون شاذا، هذه الرواية مخالفة، يعني أخذ ماء جديد للأذنين مخالفة لرواية الثقات. فإن رواية الثقات أنه لم يأخذ ماء جديد للأذنين، وإنما أخذ ماء جديدا لمس رأسه ومنه الأذنان. فإذا أراد أن يمسح رأسه بعد غسل يديه فإنه يأخذ بللا جديدا إلى الماء يمسح به رأسه وأذنيه، لأن الأذنين من الرأس، يمسحهما لبقية بلل الرأس لأنهما منه. هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل هذا الحديث على الرواية الصحيحة، لأنه يجب على المتوضئ أن يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه غير فضل الماء الذي غسل به يديه، لأن اليدين عضو مستقل والرأس عضو مستقل، فلا يمسح الرأس بفضل اليدين، يعني بالبلل الباقي بعد اليدين، لأن الرأس عضو مستقل يحتاج إلى ماء جديد. هذا ما تفيده الرواية الصحيحة. وأما رواية أنه يأخذ ماء للأذنين خاصة فهذا شاذ فلا يعمل به. هذا الذي يفيده حديث عبد الله بن زيد بروايته. قال: وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، ومن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، أي أمة الإجابة، أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، هؤلاء يسمون أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهم كل الناس الكفار والمسلمين، سمون أمة الدعوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم جميعا، دعا الثقلين الجن والإنس إلى الإسلام، كلهم يسمون أمة الدعوة. لكن أمة الإجابة هم المؤمنون الخاصة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فالمراد بقوله أمتي في هذا الحديث هم أمة الإجابة، أمة الإجابة. يأتون يوم، والأمة في اللغة الجماعة من الناس، الأمة في اللغة الجماعة من الناس. وجد عليه أمة من الناس يسكون، يعني جماعة، جماعة من الناس، فالأمة هي جماعة من الناس. وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الثقلين الجن والإنس، منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة كلهم مدعوون إلى الإسلام. يأتون يوم القيامة، يوم القيامة مراد به يوم البعث، سمي القيامة لقيام الناس من قبورهم، لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين، لأن الناس يقومون من قبورهم يبعثون ويقومون من قبورهم ثم يسيرون إلى المحشر ثم يحاسبون على أعمالهم وتوزن أعمالهم ويعطون الصحف باليمين أو بالشمال، والنهاية إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الخلائق يوم القيامة، إذا اجتمع الأولون والآخرون على صعيد واحد، يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم علامة يعرفون بها، وهي الغرة والتهجيب. الغرة هي البياض في الوجه، التحجيل هو البياض في الأيدي والأرجل، هذه أعضاء الوضوء. أعضاء الوضوء في الدنيا تكون يوم القيامة نورا يتلألأ يعرفون به بين الأمم، يعرفون به بين الأمم يوم القيامة. إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا، يعني بيض الوجوه، محجلين يعني بيض الأيدي والأرجل، من أثر الوضوء، من أثر الوضوء الذي توضعوه في الدنيا. فهذا يدل على فضل الوضوء، لأنه عبادة عظيمة يبقى أثرها على المؤمنين، ويظهر أثرها على المؤمنين يوم القيامة. قال: فمن استطاع أن يطيل غرته، أن يطيل غرته فليبعد. هذه اللفظة اختلف العلماء فيها، هل هي من أصل الحديث أو من كلام أبي هريرة؟ الصواب أنها من كلام أبي هريرة، تكون مدرجة، هذا ما يسمى عند المحدثين بالمدرج. المدرج هو ما كان من كلام الراوي، ليس من أصل الحديث، إلا تفسير أو غير ذلك. فهذا مدرج، قوله إن استطاع أن يطيل غرته، هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، هذا هو الغالب عند أهل العلم. وإطالة الغرة معناه أن يغسل الإنسان بعض رأسه، أن يغسل الإنسان بعض رأسه مع وجهه. هذا لو كان هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكان غسل بعض الرأس مشروعا، لكن لما كان من كلام أبي هريرة فهو من اجتهاده رضي الله عنه، فلا يكون مشروعا، لا يكون هذا مشروعا لأنه ليس من أصل الحديث. وإطالة التحجيل قالوا معناها أن يغسل، أن يغسل من العضدين مع اليدين، تعدى المرفق ويغسل من العظم، هذا في اليدين، وفي الرجلين يغسل من الساق فوق الكعبين، هذا معنى إطالة التحجيل. ولكن هذا كما عرفنا فيه نظر، لأنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها أنه كان يغسل أكثر مما أمر الله تعالى به. الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم أمر بغسل الوجه فقط وأيديكم إلى المرافق ولم يأمر بغسل زائد على ذلك خارج عن المرافق وأرجلكم إلى الكعبين ولم يأمر بغسل زائد على الكعبين. هذا الذي في الآية وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا في الأحاديث. إذن فإطالة الغرة وإطالة التحديد ليست مشروعة وإنما الواجب الاقتصار على ما أمر الله تعالى به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين أنه لا يزاد على العضو الذي أمر الله تعالى بغسله. فهذا الحديث يدل على مسائل. مسألة الأولى فيه فضل الوضوء وأنه يكون نورا يوم القيامة يعرض به المسلمون بين الأمم. والمسألة الثانية فيه أن الوضوء من خصائص هذه الأمة لأنه أصبح علامة عليها بين الأمم. فلو كان الوضوء مشروعا للأمم السابقة لم تختص هذه الأمة بهذه العلامة، فهذا دليل على أنه خاص بهذه الأمة. هذا هو القول الراجح. ومن العلماء من يرى أن الوضوء عام لكل الأمم ولكن الراجح أنه خاص بهذه الأمة. كل أمة لها شريعة، لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المسألة الثالثة قضية إطالة الغرة والتحجيل، وعرفنا أن الراجح فيها أنها غير مشروعة لأن الحديث ينتهي عند قوله من آثار الوضوء، وأما من استطاع أن يطيل غرته فهذا من كلام أبي هريرة مدرجا في الحديث فلا يؤخذ منه حكم شرعي إنما هو اجتهاد منه رضي الله عنه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. يعجبه يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحسن ويحب. الإنسان الإعجاب معناه هنا الاستحسان وحب هذا الشيء. كان يعجبه يعني كان يستحسن ويحب هذا الشيء. التيار يعني البداءة باليمين، البداء التيامن معناه البداء باليمين تقدم على اليسار. في تنعله يعني لبسه للنعلين، إذا أراد أن يلبس النعلين يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى، وإذا أراد أن يخلع النعلين يبدأ باليسرى يخلع اليسرى ثم اليمنى. الخلع بالعكس هذا التنعل. والترجل معناه تسريح الشعر، شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسرح شعر رأسه بالمشط، كده بالمشط ويصلحه عليه الصلاة والسلام، فيبدأ بيمين الرأس، فإذا أراد الإنسان أن يرجل شعر رأسه يستحب أن يبدأ باليمين، إذا أراد أن يحلق إذا أراد أن يحلق رأسه يبدأ باليمين ثم الشمال يسار الرأس وظهوره، هذا محل الشاعر من الحديث ظهوره، والطهور مصدر تطهر يعني، وكان إذا توضأ يبدأ بالميامن فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، هذا من مستحبات الوضوء أن يبدأ بالميامن، ولو عكس بدأ باليسرى أجزأ الوضوء، لكنه خلاف الأول. وكذلك إذا اغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة أو اغتسل لأجل الغسل المستحب كغسل يوم الجمعة أو غسل الإحرام وذلك، يبدأ بميامن جسمه صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، هذا معنى وفي طهوره، يعني في طهوره من الحدث الأصغر وفي طهوره من الحدث الأكبر يبدأ بالميامن. وفي شأنه كله، يعني شأن يسد تقديم اليمين في الأكل والأخذ والإعطاء والدخول إلى المسجد، دخول إلى المنزل، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى، وإذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم رجله اليسرى، الدخول في المنزل يقدم اليمنى، وعند الخروج كذلك يقدم اليمنى، يقدم الرجل اليمنى. أما الدخول في المواضع غير دخول الخلاء مثلا فإنه يقدم اليسرى، كما قال الإمام النووي قاعدة الشرع المستمرة تقديم اليمين فيما من شأنه التجمل والتحسين، وتقديم اليسرى فيما من شأنه إزالة الأذى، فيقدم رجله اليمنى عند الدخول في المسجد ويقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد، لأن يعني الدخول للمسجد هذا مستحسن خلاف الخروج من المسجد فإنه مباح ولكن ليس فيه ترغيب. كذلك إذا أراد إزالة الأذى من جسمه يزيله باليد اليسرى، إذا أراد أن يستنجي أو أن يستنفذ من الأنف يخرج المخاط من أنفه، أو في الوضوء يخرج اللام من أنفه باليد اليسرى، إذا أراد أن يستاك يقبض المشباك باليد اليسرى لأن هذا إزالة أذى، فإزالة الأذى تكون باليد اليسرى، أما التطيب والأشياء الطيبة فتكون باليد اليمنى تكريما لليمين. إذن فالقاعدة أن اليمنى تقدم في الأشياء المستطابة واليسرى تقدم في الأشياء المستقبلة كإزالة الأذى والدخول إلى الخلاء وما أشبه ذلك، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه التيامن يعني يحبه ويستحسنه في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعني هي قاعدة شرعية. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم أبدأوا بميامنكم، هذا يوضح قول عائشة وفي طهوره أنه كان إذا توضأ صلى الله عليه وسلم أنه أمر صلى الله عليه وسلم بالبداءة بالميامن بالغضو، يعني يقدم اليد اليمنى على اليسرى وقدم الرجل اليمنى على اليسرى، والأمر هنا للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب لأن الله تعالى أمر بغسل اليدين ولم يحث اليمنى على اليسرى، وكذلك أمر بغسل الرجلين ولم يذكر تقديم اليمنى على اليسرى، فيكون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. فدل حديث عائشة وحديث أبي هريرة على مشروعية تقديم اليمين على اليسار في ما من شأنه التقييد والاستحسان، التقييد والتحسين، وتقديم اليسرى لما من شأنه إزالة الأذى، شأنه إزالة الأذى، فالأذى يزال باليسرى، والأشياء الطيبة تؤخذ من يد اليمنى أو تقدم لها اليد أو الرجل اليمنى. وكذلك في الطهارة، هذا ما يدل عليه حديث عائشة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. لا سنة، سنة، لأن الآية أمرت بغسل اليدين والرجلين ولم تأمر بتقديم. لا لا، هي قاعدة دائما، هي قاعدة دائما. لا لا يلزمون إذا مسح الرأس بفضل اليدين، لا يلزم، لا يلزم، لا. لكن لو مسح اليدين بفضل الرأس صح، لأن اليدين من الرأس وبعض واحد. نعم. ولكن تستطيع تستطيع الوضوء الى مكان في الجنه، فهل عليك اتجاه الخير والتوبيخ لان ذلك نقله كثيرا؟ لا، الاثم نرجو انه ليس عليك اثم، لكنك تركت الافضل والاولى، تركت الافضل والاولى، هي الواجب اسماء الوضوء، هذا هو الواجب. اما كميه الماء فالافضل ان تكون قليله، واذا اكثر يكون هذا مكروها، وليس هو محرما انما هو مكروه. نعم.
يقول ما هو الصالح
ان يزور التحليل السيئه القادم وقد ورد الامر به في حديث البقره رضي الله عنه؟ لانه لم يذكر في الاحاديث الصحيحه التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في الايه، ولم يذكر في الايه التحليل، ولانه تحميل، تحليل انما هو تحميل من التحميليات، هو مستحب وليس بواجب. الواجب وصول الماء الى ما بين الاصابع، هذا لا بد منه. اما التحليل هذا انما هو امر تحميلي، مثل الدلك، مثل الدلك في الحكم فهو احسن، وان لم يحكم فانه ليس بواجب. نعم. هذه آفة يشكو منها كثير من الناس اليوم، ابتلوا بالوسواس، ابتلوا بالوسواس، وهي آفة ظهرت في الناس خصوصا الشباب. فالواجب أن المسلم لا يلتفت إلى الوسواس، يترك الوسواس ويرقبه ويستعيذ بالله من الشيطان، فإذا تركه ولم يلتفت إليه فإنه يزول عنه بإذن الله، يزول عنه بإذن الله. لكن إذا تفاعل مع الوسواس وأهمه فإنه يزيد عليه، لأن الوسواس من الشيطان، وهناك شيطان يحضر عند الغمر وقال لهم الهان وسوء للإنسان. فينبغي أو يجب على المسلم أن لا يلتفت إلى الوسواس. هذه الناحية الثانية، ينبغي أن يجعل وقتا بين تبوله وبين الوضوء، يعني لا يتبول عندما يريد الوضوء، وإنما يقدم التبول في فترة يمكن أن ينشف ذكره فيها حتى يتوضأ وضوءا سليما. أما الذي يتبول ثم يتوضأ في الحال فهذا كثيرا ما يصاب بالوسواس. فالذي ننصح به أن لا يتبول عند من يريد الوضوء، لا يتبول، وإنما يقدم تبول قضاء الحاجة في وقت سابق للوضوء بحيث يمكنه أن ينشف حتى ينقطع عنه هذا الوسواس. نعم.
يقول صلاه الصحابي اذا لم يقارن احد من الصحابه وكان يكفي المذكور فلن كلام ابي ذر عن فلا يكفي هذا في الجهل وان كان اجتهادا.
ليس في حكم المرفوع هذا، ليس في حكم المرفوع. الذي في حكم المرفوع ان يقول كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، او كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، او يقول من السنه كذا، من السنه كذا، لان الصحابي اذا قال من السنه او هي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، او يقول مضت السنه كذا. فالذي له حكم رفع الفاظ مضبوطه عند العلماء، اما كلام الصحابي الناتج عن اجتهاده فهذا لا يعتبر له حكم رفع، وانما هو من اجتهاده، والمجتهد يخطي ويصيب. ولم يوافق العلماء على اطاله الغره والتحجيل، بل امروا بالاقتصار على ما جاء في النصوص في الايات، في الايه الكريمه وفي الاحاديث التي وصفت وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا هذا فيه حذر من الغلو ومن الابتداع، يعني من الناس من يزيد في اعضاء الوضوء ويغسل الراس ويغسل العنق ويزيد ويغسل العضدين والى الكتف، فيخشى من اذا انفتح هذا الباب. ابو هريره رضي الله عنه كان فقيها وكان يمكن التحكم وهو بعيد من الغلو، لكن غيره من الناس ومن الجهال يجب انهم لا ان يقتصروا على ما امر الله تعالى به وامر به وفعله رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس كل الناس مثل ابي هريره، وهريره فقيه وعالم وعارف وبعيد عن الغلو وبعيد عن، لكن عوام الناس وعوام الجهال هؤلاء يخشى عليهم اذا فتح لهم الباب ان يزيدوا. فالحاصل هذا ليس له حكم الرأس، المدرج ليس له حكم الرأس. لا.
يقول فضيلة الشيخ في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب اليمين الحديث، هل يقاطع كذلك فالتجمع باليمين في إزالة شعر الإذن والعمل وإشكال الشارك وكذلك حديث الأظافر ونحو ذلك؟
لا يبدأ باليمين، البداء يبدأ باليمين في إزالة شعر الأباط والأظافر، يبدأ باليمين، لكن أخذ الشعر وقص الأظافر يكون باليد اليسرى، لأنه إزالة أذى، إزالة أذى، إزالة الأذى تكون باليد اليسرى. نعم. لأنهما داخلان في المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقين ويغسل رجليه مع الكعبين فالشعبان والمرفقان داخلان في أعضاء الوضوء، أما شيء من العضد أو شيء من الساق فلا غير وارد. نعم.
يقول
فضيلة الشيخ فلا يكون حديث أبي هريرة مخلدا
لما
قطع الكفاية الوضوء. الخطير ليس مخيب، هو يعتبر زائد على ما في آية الوضوء، زائد يعتبر زائد على ما في آية الوضوء، والزيادة لا تثبت في قول الصحابي، يعني إنما تثبت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم. علمنا أن هذا من قول الصحابي، فلا يكون زيادة على ما في الآية. أو كان من كلام الرسول، نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ عن الله عز وجل، أما غيره فلا، إنما هذا يكون اجتهاد منه، يكون اجتهادا منه، والمجتهد يخطئ ويصيب. نعم. 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 هو كذلك. نعم. هي مدرجة. هي مدرجة من كلام ابن هريرة. لأن الذين وصفوا موضوع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا إطالة الغرة والتحديد. فالمدرج هذا معروف عند المحدثين. معروف عند المحدثين. هو مكان من كلام الصحابي موصولا بالحديث. إما تفسير وإما توضيح لكلمة، هذا يسمى بالمدرج. نعم. 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 ليس الاعتماد على حديث أبي هريرة، الاعتماد على حديث عائشة في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمم في تنعله وترجل وفي طهوره، وفي طهوره حاليا. فيكون حديث أبي هريرة أيضا مؤيد لما جاء في حديث عائشة، إلا أن فيه زيادة الأمر. في الشارع المصنف ذكر حديث أبي هريرة بعد حديث عائشة لأن فيه الأمر ابدأوا بميامينكم. نعم. لا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ، الواجب يؤخذ على أنه واجب، والمستحب يؤخذ على أنه مستحب. فإذا فعلنا المستحب فقد أخذنا ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا للاستحباب، فمن فعله فقد أخذ بما آتاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تركه فلا حرج عليه لأنه مستحب وليس بواجب. فلا تنازع بين قول المستحب وبين قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، لأن هذا يشمل الواجب ويشمل المستحب. نعم.
يصرخ نحن اثنان من عاد
سهلت العملية كثير جدا.
ان اسرائيل بعد تكوى
انا لديك هذه النتيجة
اخرى من الانباء اجل عمره كان قليل الصلاة والصيام والان هو معتدل ونادم على ما فات مع العلم انه لا يعلم عدد السنين التي لم يصمها ما الحكم وبماذا تنصحونه جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فان الصلاه والصيام ركنان من اركان الاسلام الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين والصيام هو الركن الرابع. إزالة الأذى بالإصلاح تسوق إزالة للأذى الذي على الأسلام على فيكون باليد اليسرى أما البداءة يكون بالجانب الفم الأيمن يبدأ المتسوق بجانب فمه الأيمن ثم الأيسر يبدأ باليمين أما إمساك المسواك يكون باليد اليسرى لأنه إزالة أذى ووضعت من تحت القاعدة أن ما كان من شأنه إزالة الأذى يكون باليد اليسرى لا نعم. إزالة الرائحة الكريهة هي من إزالة الأذى إزالة الرائحة الكريهة من إزالة الأذى وتسمى طهورا أيضا تسمى طهورا والطهور يبدأ باليمين يبدأ باليمين في الفم لا يجب الكراهة يفيد الكراهة يعني لبس المعنى والقائم يفيد الكراهة إذا لبسها وهو جالس يكون أحسن نعم أي لبسها وهو واقف جاز هذا نعم هل إيش إذا مشابهة اليهود وهو يشيب عند العالم من الثوارج لا الثوارج هو حلق بعض الراس وترك بعضه مسمى بالقدع العامة يسمونها التواليد وهو في الحديث القدع وهو حلق بعض الراس وترك بعضه أما تسريح الشعر ويكون عن الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرقه ويفرقه صلى الله عليه وسلم يفرقه يجعل الشعر اليسار على الجانب الأيسر والشعر اليمين على الجانب الأيمن ويكون بينهما مفرق مفرق واضح كما قالت عائشة رضي الله عنها كان ينظر إلى وضيق المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ويكون فيه مفرق يعني فرق للشعر الأيمن عن الشعر الأيسر هذا يتصرح جهة اليسار وهذا يتصرح جهة اليمين نعم
يقول
قولة للشيخ هل أصحاب الذنوب والخطايا يحسون يوم القيامة خوفا من الجبين؟ نعم كل الأمة المسلمة وإن كانت عندها معاصي لها هذه القضية لها هذه القضية ما دام منهم يتوضأ ويصلي يحافظ على الصلاة له هذه القضية هو إنسان عنده بعض المعاصي لأنه مسلم
نعم
سواء يسار أو شمال كله سواء
هل
يجوز أن يقول لجهة الشمال أصحاب الشمال لأن هذه كلمة كلمة ذم هذه كلمة ذم لا نقول له أصحاب الشمال
أقول
لا أعلم شيئا في هذا. والأمر واسع، إذا توضى جالس أو توضى وهو واقف، شوف الوقت الحاضر صار الناس يتوضأون من صناديق الحنفيات مرتفعة، لا في هذا إن شاء الله، وفي هذا واسع. نعم. ها؟ من القرون؟ اي نعم، من اجل يصير امام قدام، يعني يقدم يصير وراه، يمشي وراه مثل والد او عالم او كبير سن، ينبغي ان يكون امامه هو المتقدم، ومن دونه يكون وراءه تقديرا له عند الخروج من الباب او غيره، او في المشي او في المجلس يقدم. ما الشيء في هذا؟ إذا كانوا منزلة واحدة فهم يخرجون على أي صفة يريدون، وإذا تلازل بعضهم لبعض الله يخرج هو الأول، شيء طيب. نعم. تقدم لنا أن ما جاء عن الثالثة أنه بدعة، أنه إشراق وبدعة، فلا يزيد على العدد الذي ورد في النصوص الصحيحة، ويقول أريد زيادة الخير، هذه زيادة شر ليست خيرا، فلا يزيد على الثلاث لأنه إشراق، ولأنه زيادة على المشروع يكون بدعة. والواجب مرة واحدة، إذا جرى الماء على الحوض مرة واحدة حصل المقصود، ولكن الثلاث هذه سنة. نعم. لا لا، لو غسل يد مرتين يد ثلاث فلا بأس بذلك، لكن يكون أنقص من الذي يغسل ثلاثا ثلاثا في كل عضو، أنقص ماشي، لكن جواز جاي. نعم. المقصود أن يمسح جميع رأسه على أي صفة كان، هذا هو المقصود والمجزئ، ولكن إذا طبق الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل، يعني يبدأ من مقدم رأسه ويمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا أفضل. وإلا فالمجزي أن يمسح رأسه بأي صفة كان، يمسح جميع رأسه بأي صفة كان. نعم. الذي يصرف هذا إلى الاستحباب هو الإجماع، إجماع أهل العلم على أن البداءة في اليمين ليست واجبة، والإجماع مستند في القرآن، وهو أن الله أمر بغسل اليدين وأمر بغسل الرجلين ولم يذكر اليمين قبل الشمال، فالإجماع على هذا عند أهل العلم فدل على أنه مستحب، على أن هذا من المستحبات. نعم. فلا يكون الله أجرى بمعيه من غيره، لأن قول أحد الحديث الذي يكون أولى من فهم الراوي للحديث يكون أولى من فهم غيره، هذه ما هي قاعدة مسلمة، بعض العلماء يقول هذا، يقول الراوي أدرى بما روى، لكن هذه ليست قاعدة مسلمة، فقد يكون غيره أدرى منه، قوله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع، نعم هم يجوم هذا. نعم. يقول لا شك أن أكل الأموال الناس غير حق، سرقة أو غصب أو ظلم، كل حرام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا أمر محرم. ولكن باب التوبة مفتوح، إن أراد التوبة من هذا يرد المال على صاحبه مهما أمكن أو يطلب منه المسامحة. فإن لم يمكن رد المال إلى صاحبه فإنه يتصدق، تصدق به على نية الأجر لصاحبه، على نية الأجر يقول لصاحبه وهو يتخلص منه فقط. هذا إذا لم يمكن رد المال إلى يبدأ بالكبير، يبدأ بالكبير ثم من على يمينه، من على يمين الكبير، هذه هي السنة. يبدأ بالكبير لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يبدأ بالكبير ثم يدار على يمين الكبير. نعم. ما دليل الاستفاح تسبيح باليمين؟ ليس واجبا ما يسمح الله، يجوز التسبيح باليسار، يجوز التسبيح باليسار، ولكن الافضل التسبيح باليمين، لان جاء في القاعده ان اليمنى لما استطار، والتسبيح على الامور الطيبه العباده استعمال اصابع اليد اليمنى بها افضل، ولو سبح بالأصابع اليمنى وأصابع اليسرى جاز هذا. لا لا سمين. نعم ورد، لكن ما هو الفعل ما يدل على الوجوب، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب، يدل على الفضيلة.
نعم.
نعم هذا الذي يأتي، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة ومسح على الخفين، هذا الذي يأتي في باب المسح له باب خاص. أما الإشمار والغسرة هذه لا تقوم مقام العمامة، لا تقوم مقام العمامة، العمامة شيء مشدود ومثبت يصعب نقضه، أما الغسرة والإشمار هذه ما هي مثبتة، هذه ما هي مثبتة، بل هي شيء مطروح على الرأس طاح سهلة إزالته جدا، فوجوده كعدمه يجب غسل مسح الراس مباشره ليس كالعمامه. نعم. شوف العالم اللي تريد ان تتعلم عليه وهو يعين لك الكتاب الذي تقرأه عليه، أما أن تتعلم التوحيد على نفسك بدون عالم هذا لا يجوز، يعني قد تفهم أو تفهم أشياء خطأ على غير معناه الصحيح. الإنسان لا يتعلم على نفسه ولا على كتبه، وإنما يتعلم على العلماء سواء كانوا في بلده أو يسافر لهم في بلاده، يرحل في طلب العلم، لابد من تلقي العلم عن العلماء. فإذا اخترت عالما من العلماء أو وجدت عالما من العلماء يدرس فإنه هو الذي يعين لك الكتاب المناسب إن شاء الله. نعم.
تقول
هل الإنسان يقول له أن الغطرة والشمار والعصابر كلها ما تقوم مقام العمامة؟ العمامة معروفة شيء يطوى على الرأس ويكون أكوار بعضها فوق بعض وتثبت بالذؤابة أو بالتحنيك الذي يكون تحت الرداء تحت الحنك، تكون ثابتة ولقبها يشق عند كل وضوء، فلذلك الشارع رخص في مسحها تسهيلا على الناس، يعني ما يجب كل مرة ينقض العمامة إلى من فرغ من الوضوء يروح يقضيها ويلفها ويصلحها، لا يشق على المسلمين. أما الغسرة والشمار والعصام هذه أشياء سهلة نجعلها سهل ولا تقوم مقام العمامة. نعم. لا ما هو هذا قاعدة، هذه قاعدة شرعية من الكبير يقدم لسنه، يقدم لسنه إكراما له. الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، توقير الكبير هذا من السنة، ومن السنة إكرام للشيبة المسلم. الأحاديث في هذا كثيرة، ومن ذلك تقديمه في الكلام وتقديمه في الخروج وتقديمه في الجلوس. نعم، من إجلال الله، إلا من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم. نعم.
قد
الوالد على كريم لقد أخبر الوالد ها؟ قد الوالد على كريم
الوالد
عليك الوالد
عليك
الوالد عليك. إذا كان عندك
والد
وعندك واحد أخبر من السجن
ايه
وقفت بوي عدان أغضبهم عليك الله الظاهر تبدأ بالكبير عمل من السجن بالكبير وإذا كان والدك يتأثر إذا كان والدك يتأثر إذا لم تبدأ به ابدأ بوالدك، أما إذا كان ما يتأثر فأنت تجد من كبير. نعم. هذا كله سيأتي، المسح على العمامة مثل المسح على الخفين، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. العمامة مدتها كمدة الخفين، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها. نعم. ميامن الصفوف أفضل، ميامن الصفوف أفضل، إذا حصل لك مكان في ميمنة الصف تكون فيها تكون فيه هذا أفضل، إلا إذا كان يمين الصف بعيد عن الإمام و اليسار أقرب إلى الإمام تكون في القريب إلى الإمام، أما إذا حصر القرب من الإمام والميمنة فهذا أفضل. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. لا
يقول
هذا الشيء معلوم أخذ بطاقة فيزا من البنوك الإلكترونية، بطاقة الفيزا معناه تقدم للبنوك مبلغ من المال ثم يعطونك هذه البطاقة تروح تشتري من محلات معينة من تسجيل الهويات عليها تشري منها ثم يحاسبونه هم بدلا عنك يسددونه ويأخذون من زيادة هذا ربا، هذا قرض ربوي لأن تسديدهم عنك قرض وأخذوا عليه زيادة فهو ربا. قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة بأنه حرام، الفيزا حرام أنها ربا لأن المحلات تسدد عنك بزيادة تأخذها منك إما مقدمة وإما مؤخرة. ما أعرف هذا كله سواء، كل الفيزا كلها حكمها واحد لأنهم يأخذون فلوس عليها، يأخذون فلوس عليها، بعضهم يأخذها يقول هذه تكاليف سميها تكاليف، هذا احتيال، احتيال على الزيادة سميها تكاليف أو عمولة، الأسماء لا تغير الحقائق، هذه ربا لأنهم يسددون عنك في مقابل الزيادة هذه اللي يأخذونها. نعم. ها؟ ها؟ ما يمكن ما يأخذون فلوس، يأخذون عند القطعة الفيزا، يأخذون عند قطعة الفيزا، تقدم لهم 400 ريال أو يسمونها عمولة أو بدلت عادي يقولون. هذا هو الفلوس اللي لا لا ما يمكن انهم يحدون في الدين شيء، لا لا ما يمكن انهم يعطون البطاقة غير فيها، البطاقة اللي تسحبها من البنوك وتحتاج للبنك رصيد موزع للبنك وتدخل البطاقة يقرأ لك فلوس على قدر حاجتك هذه ما فيها شيء، لكن الفيزا لا، الفيزا تروح للمحلات وتشري منها ولا تدفع شيئا، اللي يدفع البنك او المحل ثم هو يحاسبك بعدين وياخذ منك زيادة، هذا الكلام فيه في فرق، في فرق بين البطاقة وبين الربا. نعم. حاجة للربا، حاجة للربا حول الفلوس وخذهم من هنا، يحولهم على أعطهم بنك هنا يحولهم على فرع له في البلد الذي تريد الذهاب إليه، تجدها هناك تسحبها من هناك تحويل أمر سهل جدا. نعم. ايه مقابل الربا، كل واحد سواء كان عنده رصيد او ما عنده مهم هذا ما يجوز لانه يؤخذ عليه ربا. نعم عليك وعليه لعن الله اكل الربا وموكله فلن يدفعه موكل الربا يدخل في اللعنه. نعم هذا بحق المسلمين إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها هذا بحق المسلمين. أما الكفار فقد بين حكمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقولها عليكم ولا تجيب على ذلك. نعم هذه معروفة هذه مسألة معروفة يستقدمون عمال لا لهم بهم حاجة ولا عندهم أعمال خلوهم يشتغلون عند الناس ويأخذون عليهم ضريبة يومية أو شهرية حرام هذا لا يعني لأن الاستقدام لا يسمح به إلا لمن عنده عمل يحتاج إلى عمال يشتغلون عنده أما أنه مقاول يلفت مقاولات يحتاج عمال أو مزارع عنده مزرعة يحتاج إلى عمال أو عنده سيارات تحتاج إلى سائقين يستخدم سائقين فالحاصل أنه إذا كان هو بحاجة إلى العمال عنده عمل هذا المسموح له. أما إنسان ما عنده عمل يستخدم عمال لأجل يشغلهم عند الناس يأخذ منهم هذا لا يجوز حرام وصدر به قرارها كبار العلماء من 10 سنين وأعلن في الصحف ولا يجوز هذا لأنه خلاف ما أذن فيه ولي الأمر. وأيضا أكل تعب هؤلاء الناس وفرض مبلغ عليهم قد يحصلون عليه وقد لا يحصلون هذا ظلم لا يجوز. المسموح إن كان عندك عمل تستقدم عمال بقدر عملك ما عندك عمل لا تستقدم عمال. خلى المسلمين يستريحون من السفرة هذه ملأوا البلاد الآن يجيبون حتى السفرة والوثنيين والبوذيين والسيخ والأستانين المدنوشون بلاوي ينشرون في بلاد المسلمين هذا لا يجوز يا عباد الله حرام. نعم ما يجوز إلا إنسان عندك عمل إذا كان عندك عمل ما خالف عندك عمل تجاري عندك عمل زراعي عندك عمل مباني عندك عمل سيارات تحتاج إلى سائقين ما خالف هذا كله جيد ما دام عندك عمل هذا كله جيد بالراتب الذي تتفق أنت وإياهم عليه. أما إنسان يتاجر تعب الناس وعرق الناس يعتبر هؤلاء كالبهائم يشده ويأخذ غيعة هذا ما يجوز. نعم من؟ لا يجب أنه يؤدب يستخدمه يجب أنه يؤدب وأنهم ينزعون ويسفرون إلى بلاده لأنهم جاءوا غير نظامي لأن مجيئهم غير نظامي غير مسموح به. نعم إذا أخرجت الذهب على أن ترد مثله سواء بسواء الفرد يعني رد ذهب أو فضة على أن ترد مثله سواء بسواء من غير زيادة فالقرض جائز هذا سليم. أما إذا طلب منك زيادة هذا لا يجوز لأنه ربا. نعم نعم، يقول ان عيسى عليه السلام توفي وفاه الموت ثم رفع، هذا قول على الله بلا علم. ان عيسى لم يتوفى وفاه الموت، لم يتوفى وفاه الموت لانه لا زال حيا عليه الصلاه والسلام في السماء، وسيجلس في اخر الزمان يحكم في دين الاسلام ثم يموت بعد ذلك، يموت بعد ذلك في اخر الزمان. اما التوفي المذكور في قوله اني متوفي، قوله تعالى اني متوفي، هذا غير وفاة الموت، لأن الله سمى النوم وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار. فالوفاة قد تكون بالموت وقد تكون بغير الموت، وتوفي عيسى عليه السلام المذكور في القرآن هو بغير الموت، بغير الموت رفع حيا عليه الصلاة والسلام، بل رفعه الله إليه، ماذا رفع روحه، بل قال رفعه، رفعه، والرفع يشمل الروح والبدن، فهو حي عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة المسلمين في المسيح عليه السلام ورفعه إلى السماء، أنه رفع حيا وينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويعمل بدين الإسلام ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتوفى بعد ذلك كغيره من بني آدم. الوفاة المعروفة اللي هي مفارقة الروح للبدن كان في آخر الزمن. نعم. نعم، هذا هو التورط، فهو جائز عند الجمهور بشرط أنك ما تبيعها على الدائن، ما تبيعها على الدائن، وإنما تبيعها على غيره، تبيعها في السوق على غير الدائن تستفيد من ثمنها. هذه مسألة التورط، جمهور أهل العلم على أنها جائزة للحاجة إلى ذلك، ولأن فيها إبعادا عن الربا والمرابعة، فيها قضاء حوائج الناس، وفيها بعد عن الربا، وأيضا فيها مثل ما ذكرنا مساعدة للفقير، لأن الفقير ما يجد من يقرضه، ما يجد من يقرضه القرض الشرعي، مهما للقرض الربا وإذنه فلا يجوز ذلك. أما لو وجد من يقرضه القرض الشرعي فلا حاجة إلى مسألة التورط، لكن ما وجد أحد يقرضه هو يعمل بمسألة التورط بشرط أن لا يبيعها على الدائن، وإنما يبيعها في السوق على غيره، على إنسان أجنبي ما له تعلق بالقضية ولا طرف في الموضوع، إنسان أجنبي خارج المسؤولية من هذه المعاملة، لا بأس بذلك. نعم، الله تعالى، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم وفي جميع الجنود فجعل يجلس براعيه اخرجه احمد وصححه الزبير وعن رضي الله عنه انه امر النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الاذنين جماعا غير من الذي اخذه بعصره اخرجه في الحديث وهو عند المسلمين وهو عند المسلمين من هذا الوقت بلفظ ومسح براسه جماعا خير بفضل يديه فهو محفوظ. وعلى ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي تكفل يوم القيامه وهم على سبيل من اثار الغرور فمن استطاع ان يكون سيئا وله خليفه متفق عليه ثم اخذ مده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في باب الوضوء، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء به. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهو القدوة صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أمور العبادات، فإن العبادات توقيفية، لا يجوز عمل شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة، فلا يجوز إحداث عبادة ليس لها دليل. وأيضا العبادة الثابتة بدليل لا يجوز أن تفعل إلا على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو المبين، وهو المبين لما يبلغه عن الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ورسول الله عليه وسلم مبين ومبلغ وقدوة، فلذلك حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل أفعاله وأقواله وتقريراته وهديه صلى الله عليه وسلم، ولم يتركوا شيئا من ذلك، بل اهتموا به غاية الاهتمام، فكأن المسلم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، فما من أمة اعتنى اعتنى أهلها بآثار نبيهم مثل ما اعتنت هذه الأمة بآثار نبيها محمد صلى الله عليه وسلم عناية تامة. وهذا يشير إليه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الدين بالسند ليس بالآراء والاستحسانات والعادات والتقاليد، الدين إنما هو يروى بالسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، هذا دين المسلمين، خلاف ما في الديانتين اليهودية والنصرانية من تحريفات اليهود والنصارى وابتداعهم وكذبهم على أنبيائهم. إن هذه الأمة ولله الحمد معصومة أن تجمع على ضلاله، ومعصومة أن تنقل عن نبيها صلى الله عليه وسلم شيئا لم يدرس عنه صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد يقع من بعض الوضاعين وبعض الكذبة كثير من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يقيض من يبين هذا الكذب ويفضحه ويرده على قائله. لذلك السنة لها مصطلحات وموازين ولها رجال وحفظة ينقلونها نقلا ويبعدون عنها الدخيل والغريب ويميزونها تمييزا دقيقا، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما نحن فيه الآن من وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضا به صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف ان الصحابه رضي الله عنهم ذكروا حتى مقدار الماء الذي كان يتوضا به صلى الله عليه وسلم الى هذه الدقه العجيبه. ثم سيد والمد ربع الصاع، يعني الصاع النبوي 4 أمداد، والمد ما يملأ الكفين المعتدلتين ممدودتين، مجموعتين ممدودتين، ولذلك سمي مدا من مد اليدين. الصاع 4 حفنات، 4 حفنات باليدين المعتدلتين المجموعتين ممدودتين، هذا الصاع النبوي. وقد حرر بالكيلو المعاصر الآن، حرر فوجد أنه يقارب 3 كيلو، صاع النبوي يقارب 3 كيلو، أي 3000 غرام تقريبا. فهذا الحديث في بيان مقدار الماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. وسيأتي حديث بعده أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 4 أمداد. فأكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في ماء الاغتسال 4 أمداد، 4 أمداد يعني صاع مد. وأكثر ما روي عنه في الوضوء مد 4 صاع، وأقل ما روي عنه في الوضوء ثلث المد كما في هذا الحديث. هذا أقل مقدار توضأ به صلى الله عليه وسلم. إذن مقدار الماء الذي كان يغتسل به في الغالب صاع، ومقدار الماء الذي يتوضأ به في الغالب مد 4 صاع. وروي عنه مقتتل 4 أمداد، هذا أكثر ما روي. وروي عنه كما في هذا الحديث انه توضا بثلثي المد، وهذا اقل ما روي. فهذا يدل دلاله واضحه على مشروعيه الاقتصاد في الماء، الاقتصاد استعمال الماء في الاغتسال والوضوء، وان الانسان لا يسرف ويصب مياه كثيرة، هذا محرم، محرم لأنه إسراف الماء بغير فائدة، ومحرم لأن فيه غلوا في العبادة، أن فيه غلوا في العبادة، وأيضا يبعث على الوسواس. وكلما أكثر الإنسان من صب الماء فإن الشيطان يوسوس له ويقول له جد ما كملت، ما توضيت، ما اغتسلت، زد من الماء علشان انك تتوضا وضوءا صحيحا او تغتسل اغتسالا صحيحا. ثم يستمر يصب ما يصب ما ويبقى مده طويله وهو مع الوسواس، حتى ان بعضهم يفوته الصلاه مع الجماعه او يخرج الوقت. والله بلغنا من خلال أسئلتهم أن بعضهم يدخل في الحمام يبي يتوضا أو يبي يغتسل عند أذان الفجر تطلع الشمس وهو ما خرج، لأن الشيطان تسلط عليه، وهذا بسبب الإسراف في استعمال الماء. فالذي يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتربى عليها ويقتنع بها هذا يزول عنه الوسواس ويستريح، يستريح ويؤدي العبادة على الوجه المشروع. فالإكثار من صب الماء هذا غير مشروع من عدة نواحي. أولا أن فيه إهدارا للماء بغير فائدة، خصوصا إذا كان الماء شحيحا كما في بعض الحالات، وثانيا أن أنه غلو في العبادة، العبادة لا يجوز الغلو فيها، وثالثا أنه يفتح على الإنسان باب الوسواس، ربما يصاب بهذا المرض العضال الذي يضيق عليه حياته. العمل بالسنة خير كثير، هو خير، الاكتساب في العبادة هو الخير، والاعتدال هذا خير كثير بين الإفراط والتفريط. وديننا ولله الحمد دين الوسط، من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ومن غير تقصير، دين الوسط. فهذا ما يدل عليه هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء، وأن الإنسان يقلل مهما أمكن إلى إلى ثلثي المد أو إلى مد على الأكثر، إلى مد على الأكثر، ولا يزيد على ذلك مع الإسباب. هذا بد أن يكون مع الإسباب، بمعنى إكمال الوضوء على الأعضاء بحيث لا يترك شيئا من العضو لم يصبه الماء ولا الطهر. وهذا يحتاج إلى من الإنسان إلى مران تمرن الإنسان عليه ويعتاد، فإذا تمرن عليه واعتاد سهل عليه جدا. المسألة الثانية قوله جعل ابنك ذراعين، هذا فيه دليل على مشروعية دلك العضو وقت غسله، دلك العضو وقت غسله من أجل أن يتبلغ بالماء، والدلك ليس واجبا بل هو مستحب. الواجب أن يجري الماء على العضو، هذا هو الواجب. فإذا صحبه الدلك هذا سنة، لأنه وسيلة لإسباغ الوضوء. جعل يدلك ذراعيه. قال عنه أي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء، أنه أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، رواه البيهقي. الله سبحانه وتعالى أمر بنفس الرأس، أمر بنفس الرأس، وامسحوا برؤوسكم. ودلت السنة على أن الأذنين من الرأس يمسحان معه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبخ فادعوا بيمينكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه له رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مصر فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد صححه ابن خزيمة. هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، والمد ربع الصاع النبوي، ربع الصاع النبوي، لأن الصاع النبوي أربعة أمداد، والمد قدر ما يملأ الكفين مجموعتين ممدودتين كما يقول صاحب القاموس. المد هو ما يملأ الكفين المجموعتين ممدودتين، وهو ما يسمى بالحفنة. فالصاع النبوي أربع حفنات باليدين، حفنات باليدين ممدودتين، هذا هو الصاع النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ بثلثي المد، يعني بثلثي الحفنة، بثلثي الحفنة من الماء، وهذا ماء قليل، ومع ذلك اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. فدل هذا على أنه مطلوب تقليل الماء في الوضوء، وهذا أقل ما روي في مقدار وضوئه صلى الله عليه وسلم، هذا أقل ما روي. وأكثر ما روي في وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع من الماء، كان يغتسل بالصاع من الماء ويتوضأ بالمد وهو ربع الصاع. هذا أكثر ما روي في مقدار الماء الذي كان يتطهر به صلى الله عليه وسلم من الحدثين الأكبر والأصغر. وفي رواية عبد الله بن زيد هذه البيان في الحد الأدنى، أقل معلوم أنه ثلث مد. وعلى كل حال الحديث يدل على مشروعية الاقتصاد، مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة، وأنه لا يجوز الإسراف في صب الماء في الاغتسال ولا في الوضوء. وحسب المؤمن أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسكر من صب الماء، لأن صب الماء إسراف، وأيضا فيه غلو في العبادة، لأن الطهارة عبادة، لا يجوز الغلو في العبادة، فينبغي للمسلم أن يلاحظ هذا وأن يقلل من الماء في الاغتسال ومن الماء في الوضوء. أما الإكثار من صب الماء فهذا منهي عنه، وأيضا ربما يكثر من صب الماء ولا يتطهر، يبقى من جسده أو من أعضائه شيء لا يصيبه الماء. ليس المدار على كثرة صب الماء، إنما المدار على إسباغ الوضوء ولو كان بماء قليل، كلما قل الماء فهو أحسن. سواء كان يتوضأ من إله أو يتوضأ من بحر أو يتوضأ من نهر أو يتوضأ من بركة وجابية فإنه لا يشرك في صب الماء أو يتوضا من بالزور كما هو معروف الآن، يتوضعون الناس الآن من بجارين صناديق، إلا المسلم يلاحظ الاقتصاد في صب الماء، فلا يصب من الماء إلا بقدر ما يكفي لطهارته، هذا هو المطلوب. هذه مسألة. والمسألة الثانية في الحديث قوله يدلك ذراعي، يدلك ذراعي، والدلك معناه إمرار اليد على العضو، إمرار اليد مع الماء على العضو، يقصد أن يتبلغ العضو بالماء. والدلك مستحب، دلك مستحب، وإنما الواجب جريان الماء على العضو، هذا هو الواجب. إذا جرى الماء على العضو كفى، سواء دلكه أو لم يدلكه، ولكن إذا دلكه فهو أبلغ وأحسن. دل هذا الحديث على مسألتين. المسألة الأولى شرعية الإقلال من الماء في الطهارة، وأن يخلق الإنسان على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو السنة. أما الإسراف في صب الماء فإن فيه مفاسد. أولا أنه إهدار للماء بغير فائدة، ثانيا أنه غلو في العبادة، ثالثا أنه يسبب الوسواس، يسبب الوسواس. الإنسان إذا أكثر من صب الماء فإنه يصاب بالوسواس، فيظن أنه لم يتطهر ويكثر من صب الماء، ويظن أنه لم يتطهر ويكثر، وهكذا فلا يكثر عند أحد. إذا عود الإنسان نفسه الاتصال بالماء والعمل بالسنة كان ذلك أضبط لطهارته وأعظم لأجره وأبعد عن الوسواس. المسألة الثانية استحباب دلك الأعضاء في الوضوء، وليس ذلك بواجب عند جمهور أهل العلم، ليس بواجب عند جمهور أهل العلم، لأنه ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الفعل لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب، والواجب هو جريان الماء على العضو، هذا هو الواجب. قال وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه بغير الماء الذي أخذه لرأسه. تقدم لنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، إذا مسح رأسه. وفي هذا الحديث أنه يمسح الأذنين بماء جديد غير الذي مسح به رأسه، هذا ما يدل عليه هذا الحديث. وبه أخذ الإمام أحمد في رواية عنه وهي التي في متن الزاد، حيث عد من سنن الوضوء أخذ ماء جديد بالأذنين. في متن الزاد يقول من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، عملا بهذه الرواية. ولكن الذي عند مسلم بأصل هذا الحديث أنه أخذ أنه مسح رأسه، مسح رأسه بماء غير فضل يديه، الذي عند مسلم وعند غيره أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وهذا هو المحكوم. يقول حافظ بن حجر هذا هو المحكوم. فتكون الرواية الأولى شاذة، الرواية الأولى شاذة، لأن ما قال في المحكوم فهو شاذ. الشاذ هي الرواية المخالفة لرواية الثقات. الحديث إذا خالف رواية الثقات فإنه يكون شاذا، هذه الرواية مخالفة، يعني أخذ ماء جديد للأذنين مخالفة لرواية الثقات. فإن رواية الثقات أنه لم يأخذ ماء جديد للأذنين، وإنما أخذ ماء جديدا لنفس رأسه ومنه الأذنان. فإذا أراد أن يمسح رأسه بعد غسل يديه فإنه يأخذ بللا جديدا من الماء يمسح به رأسه وأذنيه، لأن الأذنين من الرأس، يمسحهما لبقية بلل الرأس لأنهما منه. هذا هو المحكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل هذا الحديث على الرواية الصحيحة، لأنه يجب على المتوضئ أن يأخذ ماء جديدا لنفس رأسه غير فضل الماء الذي غسل به يديه، لأن اليدين عضو مستقل والرأس عضو مستقل، فلا يمسح الرأس بفضل اليدين، يعني بالبلل الباقي بعد اليدين، لأن الرأس عضو مستقل يحتاج إلى ماء جديد. هذا ما تفيده الرواية الصحيحة. وأما رواية أنه يأخذ ماء للأذنين خاصة فهذا شاذ فلا يعمل به. هذا الذي يفيده حديث عبد الله بن زيد بروايته. قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، ومن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي، أي أمة الإجابة، أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، هؤلاء يسمون أمة الإجابة. أما أمة الدعوة هم كل الناس الكفار والمسلمين، يسمون أمة الدعوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم جميعا، دعا الثقلين الجن والإنس إلى الإسلام، كلهم يسمون أمة الدعوة. لكن أمة الإجابة هم المؤمنون الخاصة الذين استجابوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمراد بقوله أمتي في هذا الحديث هم أمة الإجابة، أمة الإجابة. يأتون يوم القيامة، والأمة في اللغة الجماعة، الأمة في اللغة الجماعة من الناس. وجد عليه أمة من الناس يسكون، يعني جماعة، جماعة من الناس، فالأمة هي الجماعة من الناس. وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الثقلين الجن والإنس منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، كلهم مدعوون إلى الإسلام. يأتون يوم القيامة، يوم القيامة مراد به يوم البعث، سمي القيامة لقيام الناس من قبورهم، لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين، لأن الناس يقومون من قبورهم يبعثون ويقومون من قبورهم ثم يسيرون إلى المحشر ثم يحاسبون على أعمالهم وتوزن أعمالهم ويعطون الصفوف باليمين أو بالشمال، والنهاية إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الخلائق يوم القيامة، إذا اجتمع الأولون والآخرون على صعيد واحد، يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم علامة يعرفون بها، وهي الغرة والتهجيب. الغرة هي البياض في الوجه، التحجيل هو البياض في الأيدي والأرجل. هذه أعضاء الوضوء. أعضاء الوضوء في الدنيا تكون يوم القيامة نورا يتلألأ يعرفون به بين الأمم، يعرفون به بين الأمم يوم القيامة. إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا، يعني بيض الوجوه، محجلين يعني بيض الأيدي والأرجل، من أثر الوضوء، من أثر الوضوء الذي توضعوه في الدنيا. فهذا يدل على فضل الوضوء، لأنه عبادة عظيمة يبقى أثرها على المؤمنين، ويظهر أثرها على المؤمنين يوم القيامة. قال: فمن استطاع أن يطيل غرته، أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة اختلف العلماء فيها، هل هي من أصل الحديث أو من كلام أبي هريرة؟ الصواب أنها من كلام أبي هريرة، تكون مدرجة على ما يسمى عند المحدثين بالمدرج. المدرج هو ما كان من كلام الراوي، ليس من أصل الحديث، إلا تفسير أو غير ذلك. فهذا مدرج، قوله إن استطاع أن يطيل غرته، هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، هذا هو الغالب عند أهل العلم. وإطالة الغرة معناه أن يغسل الإنسان بعض رأسه، أن يغسل الإنسان بعض رأسه مع وجهه. هذا لو كان هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكان غسل بعض الرأس مشروعا، لكن لما كان من كلام أبي هريرة فهو من اجتهاده رضي الله عنه، فلا لا يكون مشروعا، لا يكون هذا مشروعا لأنه ليس من أصل الحديث. وإطالة التحجيل قالوا معناها أن يغسل، أن يغسل من العضدين مع اليدين، تعدى المرفق ويغسل من العظم، هذا في اليدين، وفي الرجلين يغسل من الساق فوق الكعبين، هذا معنى إطالة التحجيل. ولكن هذا كما عرفنا فيه نظر، لأنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها أنه كان يغسل أكثر مما أمر الله تعالى به، أو تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم، أمر بغسل الوجه فقط، وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، ولم يأمر بغسل زائد على ذلك خارج عن المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يأمر بغسل زائد على الكعبين. هذا الذي في الآية، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا في الأحاديث. إذن فإطالة الغرة وإطالة التحجيل ليست مشروعة، وإنما الواجب الاقتصار على ما أمر الله تعالى به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، أنه لا يزاد على العذر الذي أمر الله تعالى بغسله. فهذا الحديث يدل على مسائل. مسألة الأولى فيه فضل الوضوء، فيه فضل الوضوء، وأنه يكون نورا يوم القيامة يعرض به المسلمون بين الأمم. والمسألة الثانية فيه أن الوضوء من خصائص هذه الأمة لأنه أصبح علامة عليها بين الأمم. فلو كان الوضوء مشروعا للأمم السابقة لم تختص هذه الأمة بهذه العلامة، فهذا دليل على أنه خاص بهذه الأمة. هذا هو القول الراجح. ومن العلماء من يرى أن الوضوء عام لكل الأمم، ولكن الراجح أنه خاص بهذه الأمة. كل أمة لها شريعة، لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المسألة الثالثة قضية إطالة الغرة والتحجيل، وعرفنا أن الراجح فيها أنها غير مشروعة، لأن الحديث ينتهي عند قوله من آثار الوضوء، وأما من استطاع أن يطيل غرته فهذا من كلام أبي هريرة مدرجا في الحديث، فلا يؤخذ منه حكم شرعي، إنما هو اجتهاد منه رضي الله عنه. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. يعجبه يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحسن ويحب. الإنسان الإعجاب معناه هنا الاستحسان وحب هذا الشيء. كان يعجبه يعني كان يستحسن ويحب هذا الشيء. التيامن يعني البداءة باليمين، التيامن معناه البداءة باليمين تقدم على اليسار. في تنعله يعني لبسه للنعلين، إذا أراد أن يلبس النعلين يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى، وإذا أراد أن يخلع النعلين يبدأ باليسرى، يخلع اليسرى ثم اليمنى، الخلع بالعكس. هذا التنعل. والترجل معناه تسريح الشعر، شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسرح شعر رأسه بالمشط، كده بالمشط ويصلحه عليه الصلاة والسلام، فيبدأ بيمين الرأس، فإذا أراد الإنسان أن يرجل شعر رأسه يستحب أن يبدأ باليمين. إذا أراد أن يحلق رأسه يبدأ باليمين ثم الشمال يسار الرأس. وطهوره هذا محل الشاهد من الحديث، طهوره، والطهور مصدر تطهر، يعني وكان إذا توضأ يبدأ بالميامن، فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. هذا من مستحبات الوضوء أن يبدأ بالميامن، ولو عكس بدأ باليسرى أجزأ الوضوء، لكنه خلاف الأفضل. وكذلك إذا اغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة أو اغتسل لأجل الغسل المستحب كغسل يوم الجمعة أو غسل الإحرام وغير ذلك، يبدأ بميان من جسمه صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. هذا معنى وفي طهوره، يعني في طهوره من الحدث الأصغر وفي طهوره من الحدث الأكبر يبدأ بالميامن. وفي شأنه كله، يعني شأن يسد تقديم اليمين في الأكل والأقل والإعطاء والدخول إلى المسجد، دخول إلى المنزل. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى، وإذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم رجله اليسرى، دخول في المنزل يقدم اليمنى، وعند الخروج كذلك يقدم اليمنى، يقدم الرجل اليمنى. أما الدخول في المواضع غير دخول الخلاء مثلا فإنه يقدم اليسرى، كما قال الإمام النووي: قاعدة الشرع المستمرة تقديم اليمين فيما من شأنه التجمل والتحسين، وتقديم اليسرى فيما من شأنه إزالة الأذى، فيقدم رجله اليمنى عند الدخول في المسجد، ويقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد، لأن الدخول للمسجد هذا مستحسن خلاف الخروج من المسجد، فإنه مباح ولكن ليس فيه ترغيب. كذلك إذا أراد إزالة الأذى من جسمه يزيله بيد اليسرى، إذا أراد أن يستنجي أو أن يستنفذ من الأنف يخرج المخاط من أنفه، أو في الوضوء يخرج اللام من أنفه بيد اليسرى. إذا أراد أن يستاش يقبض المشباك بيد اليسرى، لأن هذا إزالة أذى، فإزالة الأذى تكون باليد اليسرى، أما التطيب والأشياء الطيبة فتكون باليد اليمنى تكريما لليمين. إذن فالقاعدة أن اليمنى تقدم في الأشياء المستطابة، واليسرى تقدم في الأشياء المستقلة كإزالة الأذى والدخول إلى الخلاء وما أشبه ذلك. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه التيامن، يعني يحبه ويستحسنه في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعني هي القاعدة الشرعية. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. هذا يوضح قول عائشة: وفي طهوره، وفي طهوره، أنه كان إذا توضأ صلى الله عليه وسلم أنه أمر صلى الله عليه وسلم بالبداءة بالميامن في الغضو، لأن يقدم اليد اليمنى على اليسرى ويقدم الرجل اليمنى على اليسرى، والأمر هنا للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب، لأن الله تعالى أمر بغسل اليدين ولم يخص اليمنى على اليسرى، وكذلك أمر بغسل الرجلين ولم يذكر تقديم اليمنى على اليسرى، فيكون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك من ذاك الاستحباب لا من باب الوجوب. فدل حديث عائشة وحديث أبي هريرة على مشروعية تقديم اليمين على اليسار في ما من شأنه التقييد والاستحسان، التقييد والتحسين، وتقديم اليسرى لما من شأنه إزالة الأذى، شأنه إزالة الأذى، فالأذى يزال باليسرى، والأشياء الطيبة تؤخذ من يد اليمنى أو تقدم لها اليد أو الرجل اليمنى. وكذلك في الطهارة، هذا ما يدل عليه حديث عائشة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. لا لا سنة سنة لأن الآية أمرت بغسل اليدين والرجلين ولم تأمر بتقديم لا لا هي قاعدة دائما هي قاعدة دائما لا لا يزيمون إذا مسح الرأس بفضل اليدين لا يزيم لا يزيم لا لكن لو مسح الأذنين بفضل الرأس صح لأن الأذنين من الرأس وبعض واحد لا
وقلت
أن الله سبحانه أن يقرب الجميع الجميع التي أمره بها ولكن يستطيع الوقوف إلى ذكرى من الجميع فهذا الإثم لا الإثم لا الإثم ليس عليك إثم لكنك تركت الأفضل والأولى تركت الأفضل والأولى هي الواجب إصلاع الوضوء هذا هو الواجب أما كمية الماء فالأفضل أن تكون قليلة وإذا أكثر يكون هذا مكروها وليس هو محرما إنما هو مكروه نعم
يقول ما وصال
أن الزمن تخليل السيد الصادق وقد ورد الأمر بإذن الحديث لأنه لم يذكر بالأحاديث الصحيحة التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في الآية ولم يذكر في الآية تفليل ولأنه تكميل تفليل إنما هو تكميل من التكميليات هو مستحب ليس بواجب الواجب وصول الماء إلى ما بين الأصابع هذا لا بد منه أما التحليل هذا إنما هو أمر تكميلي مثل الدلك مثل الدلك إن حصل فهو أحسن وإن لم يحصل فإنه ليس بلا هذه آفة يشكو منها كثير من الناس اليوم ابتلوا بالوسواس وهي آفة ظهرت في الناس خصوصا للشباب فالواجب أن المسلم لا يلتفت إلى الوسواس يترك الوسواس ويرقبه ويستعيذ بالله من الشيطان فإذا تركه ولم يلتفت إليه فإنه يزول عنه بإذن الله يزول عنه بإذن الله لكن إذا تفاعل مع الوسواس وأهمه فإنه يزيد عليه لأن الشيطان الوسواس من الشيطان وهناك شيطان يحضر عند الوضوء قال له الأرهان وسوس للإنسان فينبغي أو يجب على المسلم أن لا يلتفت إلى الوسواس هذه الناحية الناحية الثانية ينبغي أن يجعل وقتا بين تبوله وبين الوضوء يعني لا يتبول عندما يريد الوضوء وإنما يقدم التبول في فترة يمكن أن ينشف ذكره فيها حتى يتوضأ وضوءا سليما أما الذي يتبول ثم يتوضأ في الحال فهذا كثيرا ما يصاب بالوسواس فالذي ننصح به أن لا يتبول عند من يريد الوضوء لا يتبول وإلا لا يقدم تبول وقضاء الحاجة في وقت سابق للوضوء بحيث يمكنه أن ينشف حتى ينقطع عنه هذا الوسواس نعم
يقول
ثلاثة صحابي
إذا لم يقال وكان يكفي
ليس في حكم المرفوع هذا ليس في حكم المرفوع الذي فيه حكم المرفوع أن يقول كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول من السنة كذا، من السنة كذا، يعني لأن الصحابي إذا قال من السنة أو هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول مضت السنة كذا، فالذي له حكم رفع ألفاظ مضبوطة عند العلماء. أما كلام الصحابي الناتج عن اجتهاده فهذا لا يعتبر له حكم رفع، وإنما هو من اجتهاده، والمجتهد يخطي ويصيب. ولم يوافق العلماء على إطالة الغرة والتحجيل، بل أمروا بالاقتصار على ما جاء في النصوص بالآيات، في الآية الكريمة وفي الأحاديث التي وصفت وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا فيه حذر من الغلو ومن الابتداع، يعني من الناس من يزيد في أعضاء الوضوء ويغسل الرأس ويغسل العنق ويزيد ويغسل العضدين وإلى الكتف، فيخشى من إذا انفتح هذا الباب. أبو هريرة رضي الله عنه كان فقيها وكان يمكن التحكم وهو بعيد من الغلو، لكن غيره من الناس ومن الجهال يجب أنهم لا أن يقتصروا على ما أمر الله تعالى به وأمر به وفعله رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس كل الناس مثل أبي هريرة، وهريرة فقيه وعالم وعارف وبعيد عن الغلو وبعيد عن، لكن عوام الناس وعوام الجهال هؤلاء يخشى عليهم إذا فتح لهم الباب أن يزيدوا. فالحاصل هذا ليس له حكم رفع، يقول له ليس له حكم رفع. لا
يقول فضيلة الشيخ في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب اليمين الحديث، هل يقاطع على ذلك فتجرح باليمين في إزالة شعر الجبن والعمل وإشكال الشارك وكذلك حديث أضافه ونحن ذلك؟
اي لا، يبدا باليمين، البداء يبدا باليمين في ازاله شعر الاباط والاظافر، يبدا باليمين، لكن اخذ الشعر وقص الاظافر يكون باليد اليسرى، لانه ازاله الاذى تكون باليد اليسرى. نعم.
إذا توضأ
القلب إذا توضأ القلب إذا أشرع في المرفق وأن 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 أشرع في المرفق، لأنهما داخلان في المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقين ويغسل رجليه مع الكعبين، فالكعبان والمرفقان داخلان في أعضاء الوضوء، أما شيء من العضد أو شيء من الساق فهذا غير واجب. نعم.
يقول
فضيلة
الشيخ: فلا يجوز حديث أبي هريرة مقلدا لما قطع في هذا الوضوء.
الخطير ليس مطيب، هو يعتبر زائد على ما في آية الوضوء، يعتبر زائد على ما في آية الوضوء، والزيادة لا تثبت في قول الصحابي، زيادة إنما تثبت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، علمنا أن هذا من قول الصحابي، فلا يكون زيادة على ما في الآية، أو كان من كلام الرسول نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ عن الله عز وجل، أما غيره فلا، إنما هل يكون اجتهاد منه واجتهادا منه، والمجتهد يخطئ ويصيب. نعم. لم؟ نعم، هو كذلك، نعم، فهي مدرجة، هي مدرجة من كلام أبي هريرة، لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا إطالة الغرة والتحليل. فالمدرج هذا معروف عند المحللين، معروف عند المحللين، هو مكان من كلام الصحابي موصولا بالحديث، ثم تفسير وإما توضيح لكلمة هذا يسمى بالمدرج. نعم. نعم نعم ليس الاعتماد على حديث ابي هريره، الاعتماد على حديث عائشه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمم في تنعلي فترجلي وفي طهوره وفي طهوره هيا. فيكون حديث ابي هريره ايضا مؤيد لما جاء في حديث عائشه، الا ان فيه زياده الامر في الشارع المصنف ذكر حديث ابي هريره بعد حديث عائشه لان فيه الامر ابدأوا بلياليكم. لا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ، الواجب يؤخذ على أنه واجب، والمستحب يؤخذ على أنه مستحب، فإذا فعلنا المستحب فقد أخذنا ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا للاستحباب، فمن فعله فقد أخذ بما آتاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تركه فلا حرج عليه لأنه مستحب وليس بواجب. فلا تنازع بين كون المستحب وبين قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا، لأن هذا يشمل الواجب ويشمل المستحب. نعم.
يصرخ نحن اثنان من عاد
سهلت العملية كثير جدا
الصعيد بعد تكوى على ذلك هذه المدرسة
الأخرى من الأنباء أجل عمره كان قليل الصلاة والصيام والآن هو معتدل ونادم على ما فات مع العلم أنه لا يعلم عدد السنين التي لم يصمها، ما الحكم وبماذا تنصحونه؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الصلاة والصيام ركنان من أركان الإسلام، الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، والصيام هو الركن الرابع.
إزالة الأذى باليسرى، تسوق إزالة من الأذى الذي على الأسلام على فيكون باليد اليسرى، أما البداءة يكون بالجانب الفم الأيمن، يبدأ المتسوق بجانب فمه الأيمن ثم الأيسر يبدأ باليمين، أما إمساك المسواك يكون بيد اليسرى لأنه إزالة أذى. وهو داخل تحت القاعدة أن ما كان من شأنه إزالة الأذى يكون بيد اليسرى. سبب هو إزالة الرائحة الكريهة هي من إزالة الأذى. إزالة الرائحة الكريهة من إزالة الأذى. وهو تسمى طهورا أيضا. تسمى طهورا. والطهور يبدأ باليمين. يبدأ باليمين في الفم. نعم. يقول قال
الشيخ وعلى الله عليه وسلم
إنه لها السلاح القائمة إلى الكراهة. يفيد الكراهة يعني لبس المعنى وهو قائم يفيد الكراهة. إذا لبسها وهو جالس يكون أحسن. نعم. أي لبسها وهو واقف جاز هذا. نعم.
يقول
هل
تسبيح
الرأس مجاهد اليمين
إلى
الكعبة اليهود وهو يسير عند الأمن من الثوارج. لا الثوارج هو حلق بعض الراس وترك بعضه يسمى بالقدع. يسمون العامة يسمونها الثوارج. وهو في الحديث القدع وهو حلق بعض الراس وترك بعضه. أما تسريح الشعر يقول عن الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسرقه ويفرقه صلى الله عليه وسلم يفرقه يجعل الشعر اليسار على الجانب الأيسر والشعر اليمين على الجانب الأيمن ويكون بينهما مفرق مفرق واضح كما قالت عائشة رضي الله عنها كان ينظر إلى وضيف المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يكون فيه مفرق يعني فرق للشعر الأيمن عن الشعر الأيسر. هذا يتصرح جهة اليسار وهذا يتصرح جهة اليمين. نعم.
يقول قول
الشيخ
هل
أصحاب الذنوب والخطايا يحسون يوم القيامة فوق المنزلين؟ نعم. كل الأمة المسلمة وإن كانت عندها معاصي لها هذه الفضيلة. لها هذه الفضيلة. ما دام أنه يتوضأ ويصلي ويحافظ على الصلاة له هذه الفضيلة وإن كان عنده بعض المعاصي لأنه مسلم. نعم.
يقول
لماذا يموت اليد الشمال مخصوص اليسرى ومنها
اليسرى
والشمال؟ سواء
يسار او شمال
كله سواء. هل يجوز ان يقول لماذا يموت اليد الشمال من اصحاب الشمال؟ نحن نريد ان نقول لهم اصحاب الشمال لان هذه كلمه ذم. هذه كلمه ذم لا نقول لهم اصحاب الشمال.
يقول هل
الأمر بالوضوء
أن يكون ذلك
نفسه واقفا وعن راضي
ذلك
أدم؟ لا أعلم شيئا في هذا. هو الأمر واسع إذا توضأ جالس أو توضأ وهو واقف شوف الوقت الحاضر صار الناس يتوضأون من صناديق الحنفيات مرتفعة لا في هذا إن شاء الله وفي هذا واسع. لا من القرون اي نعم من اجل يصير امام قدام يعني يقدم يصير وراه يمشي وراه مثل والد او عالم او كبير سن ينبغي ان يكون امامه هو المتقدم ومن دونه يكون وراءه تقديرا له عند الخروج من الباب او غيره او في المشي او في المجلس يقدمه
واحدة.
ما الشيء في هذا إذا كانوا منزلة واحدة فهم يخرجون على أي صفة يريدون وإذا تلازل بعضهم لبعض الله يخرج هو الأول شيء طيب. نعم.
يقول
تقدم لنا أن ما جاء عن الثالثة أنه بدعة أنه إسراف وبدعة فلا يزيد على العدد الذي ورد في النصوص الصحيحة ويقول أريد زيادة الخير، هذه زيادة شهر ليست خيرا، فلا يزيد على الصلاة لأنه إسراف، ولأنه زيادة على المشروع يكون بدعة. والواجب مرة واحدة، إذا جرى الماء على الحوض مرة واحدة حصل المقصود، ولكن الثلاث هذه سنة. نعم. لا بس لو غسل يد مرتين يد ثلاث فلا بس بذلك، لكن يكون أنقص من الذي يغسل ثلاثا ثلاثا في كل عضو أنقص، لكن جواز جائز. نعم. المقصود أن يمسح جميع رأسه على أي صفة كان، هذا هو المقصود والمجزي. ولكن إذا طبق الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل، لأن يبدأ من مقدم رأسه ويمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا أفضل. وإلا فالمجزي أن يمسح رأسه بأي صفة كان، يمسح جميع رأسه بأي صفة كان. نعم. الذي يصرف هذا إلى الاستحباب هو الإجماع، إجماع أهل العلم على أن البداءة باليمين ليست واجبة، والإجماع مختلف في القرآن، وهو أن الله أمر بغسل اليدين وأمر بغسل الرجلين ولم يذكر اليمين قبل الشمال، فالإجماع على هذا عند أهل العلم فدل على أنه مستحب، على أن هذا من المستحبات. نعم.
يقول فلا يكون الله أمر بغسل اليدين، لأن
قوله أن
الحديث
حديث
رسول
الله
عليه وسلم
أقرب من قوله الأحداث. عبد من فهم الراوي للحديث يكون أولى من فهم غيره، لما هي قاعدة مسلمة، بعض العلماء يقول هذا، يقول الراوي أدرى بما روى، لكن هذه ليست قاعدة مسلمة، فقد يكون غيره أدرى منه. قوله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع، نعم هم اليوم هذا. نعم. لا شك أن أخذ الأموال الناس غير حق سرقة أو غصب أو ظلم كل حرام، ولا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا أمر محرم، ولكن باب التوبة مفتوح، إن أراد التوبة من هذا يرد المال على صاحبه مهما أمكن أو يطلب منه المسامحة، فإن لم يمكن رد المال إلى صاحبه فإنه يتصدق، يتصدق به على نية الأجر لصاحبه، على نية الأجر يكون لصاحبه وهو يتخلص منه فقط، هل إذا لم يمكن رد المال إلى يبدأ بالكبير، يبدأ بالكبير ثم من على يمين، من على يمين الكبير، هذه هي السنة، يبدأ بالكبير لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يبدأ بالكبير ثم يدار على يمين الخبير. نعم. ليس واجبا انه من سمح الله يجوز التسبيح باليسار، يجوز التسبيح باليسار، ولكن الافضل التسبيح باليمين، لان جاءت القاعده ان اليمنى لما استقام، والتسبيح على ان الامور الطيبه عباده، استعمال أصابع اليد اليمنى بها أفضل، ولو سبح بالأصابع اليمنى وأصابع اليسرى جاز هذا، لا بأس به. نعم. نعم. ورد لكن ما هو الفعل لا يدل على الوجوب، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، يدل على الفضيلة. نعم هذا الذي يأتي لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة ومسح على الخفين، هذا الذي يأتي في باب المسح له باب خاص. أما الإشمار والغسرة هذه لا تقوم مقام العمامة، لا تقوم مقام العمامة، العمامة شيء مشدود ومثبت يصعب نقضه، أما الغسرة والإشمار هذه ما هي مثبتة، هذه ما هي مثبتة، بل هي شيء مطروح على الرأس طاح سهلة إزالته جدا، فوجوده كعدمه يجب غسل مسح الرأس مباشرة ليس كالعمامة. نعم. شوف العالم اللي تريد ان تتعلم عليه وهو يعين لك الكتاب الذي تقراه عليه، اما ان تتعلم التوحيد على نفسك بدون عالم هذا لا يجوز، يعني قد تفهم او تفهم اشياء خطا على غير معناه الصحيح. الإنسان لا يتعلم على نفسه ولا على كتبه، وإنما يتعلم على العلماء سواء كانوا في بلده أو يسافر لهم في بلاده، يرحل في طلب العلم، لا بد من تلقي العلم عن العلماء. فإذا اخترت عالما من العلماء أو وجدت عالما من العلماء يدرس فإنه هو الذي يعين لك الكتاب المناسب إن شاء الله. نعم. هل في السؤال الأول الغطرة والشمار والعصابة كلها ما تقوم مقام العمامة؟ العمامة معروفة شيء يطوى على الرأس ويكون أكوار بعضها فوق بعض وتثبت بالذؤابة أو بالتحنيك الذي يكون تحتها الإزار تحت الحنك تكون ثابتة ولقبها يشق عند كل وضوء، فلذلك الشارع رخص في مسحها تسهيلا على الناس، يعني ما يجب كل مره ينقض عمامة الى من فرغ من الوضوء يروح يقضيها ويصفى ويصلحها، لا يشق على المسلمين. اما الغسل والشمار والعصام هذه اشياء سهله نجعلها سهل فلا تقوم مقام العمامه. نعم. لا نوم على قاعدة، هذه قاعدة شرعية من الكبير يقدم لسنه، يقدم لسنه إكراما له. الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، توقير الكبير هذا من السنة، و من السنة إكرام للشيبة المسلم. الأحاديث فيها كثيرة، ومن ذلك تقديمه في الكلام وتقديمه في الخروج وتقديمه في الجلوس. لا من إجلال الله، إلا من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم. لا إذا كان عندك والد وعندك واحد أكبر من السن.
إيه.
وبقيت أبوي عشان أغضبهم يعني. لا الظاهر كذا بالكبير، عمل بالسنة، كذا بالكبير. وإذا كان والدك يتأثر، إذا كان والدك يتأثر إذا لم تبدأ به ابدأ بوالدك، أما إذا كان ما يتأثر فأنت تقدم الكبير. نعم. هذا كله سيأتي، المسح على العمامة مثل المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام لليالها، العمامة مدتها كمدة الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لليالها للمسافر. نعم. نعم ميامن الصفوف أفضل، ميامن الصفوف أفضل، فإذا حصل لك مكان في ميمنة في الصف تكون فيها تكون فيه هذا أفضل، إلا إذا كان يمين الصف بعيد عن الإمام واليسار أقرب إلى الإمام تكون في القريب من الإمام. أما إذا حصل القرب من الإمام والميمنة فهذا أفضل. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. لا
يقول
هذا الشيء ما يقول أخذ بطاقة الفيزا معناه تقدم للبنوك مبلغ من المال ويعطونك هذه البطاقة تروح تشتري من محلات معينة متفقين لهم إياها عليها تشري منها ثم يحاسبونك هم بدلا عنك يسددونه ويأخذون منك زيادة. هذا ربا، هذا قرض ربوي لأن تسديدهم عنك قرض وأخذوا عليه زيادة فهو ربا. قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ومن لجنة الدائمة بأنه حرام، الفيزا حرام لأنها ربا، لأن المحلات تسدد عنك بزيادة تأخذها منك إما مقدمة وإما مؤخرة. ما أعرف أنا كل سواء كلها الفيزا كلها حكمها واحد لأنهم يأخذون فلوس عليها يأخذون فلوس عليها. بعضهم يأخذها يقول هذه تكاليف سميها تكاليف على احتيال احتيال على الزيادة سميها تكاليف أو عمولة الأسماء لا تغير الحقائق. هذه ربا لأنهم يسددون عنك في مقابل الزيادة هذه اللي يأخذونها. نعم ها ها ما يمكن ما يأخذون فلوس يأخذون عند قطع الفيزا يأخذون عند قطع الفيزا تقدم لهم 400 ريال أو يسمونها عمولة أو بدل أسعار يقولون هذا هو الفلوس اللي لا ما يمكن انهم يخدمون في الدنيا شيء لا ما يمكن انهم يعطون البطاقة غير فيها البطاقة اللي تتحبها من البنوك لك حساب من البنك رصيد موزع من البنك رصيد خلال البطاقة يقرأ لك فلوس على قدر حاجة هذه ما هي شيء. لكن فيزا لا فيزا تروح للمحلات وتشري منها ولا تدفع شيء اللي يدفع البنك أو المحل ثم هو يحاسبك بعدين ويأخذ منك زيادة. هذا الكلام فيه في فرق بين البطاقة وبين الربا. نعم حاجة للربا حاجة للربا حول الفلوس وخذهم من هنا يحولهم على أعطهم بنك هنا يحولهم على فرع له في البلد الذي تريد الذهاب إليه تجدها هنا تسحبها من هنا تحويل أمر سهل جدا. نعم ايه مقابل الربا كل واحد سواء كان عندهم رصيد او ما عندهم المهم هذا ما يجوز لانه يؤخذ عليه ربا. نعم عليك وعليك لعن الله اكل الربا وموكله فلن يدفع له موكل الربا يدخل في اللعنه. نعم هذا في حق المسلمين هذا في حق المسلمين إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها هذا في حق المسلمين. أما الكفار فقد بين حكمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقولها عليكم ولا تجيب على ذلك. هذه معروفة هذه مسألة معروفة يستقدمون عمال لا لهم بهم حاجة ولا عندهم أعمال خلوهم يشتغلون عند الناس ويأخذون عليهم ضريبة يومية أو شهرية حرام لا يعني لأن الاستقدام لا يسمح به إلا لمن عنده عمل يحتاج إلى عمال يشتغلون عنده، أما أنه مقاول يلفت مقاولات يحتاج عمال، أو مزارع عند مزرعة يحتاج إلى عمال، أو عند السيارات يحتاج إلى سائقين يستخدم سائقين، فالحاصل أنه إذا كان هو بحاجة إلى العمال عنده عمل هذا المسموح له. أما إنسان ما عنده عمل يستخدم عمال لأجل يشغلهم عند الناس يأخذ منهم هذا لا يجوز، حرام. وصدر به قرار كبار العلماء من 10 سنين وأعلن في الصحف، ولا يجوز هذا لأنه خلاف ما أذن فيه ولي الأمر. وأيضا أكل تعب هؤلاء الناس وفرض مبلغ عليهم قد يحصلون عليه وقد لا يحصلون هذا ظلم، لا يجوز. المسموح إن كان عندك عمل تستخدم عمال، قدر عملك. ما عندك عمل لا تستخدم عمال. خلى المسلمين يستريحون من السفرة اللي ملأوا البلاد الآن، يجيبون حتى السفرة والوثنيين والبوذيين والسيخ والأستاذين المدنشون بلاوي ينشرونه في بلاد المسلمين، هذا لا يجوز يا عباد الله، حرام. نعم. ما يجوز إلا إنسان عندك عمل، إذا كان عندك عمل ما يخاف، عندك عمل تجاري، عندك عمل زراعي، عندك عمل مباني، عندك عمل سيارات تحتاج إلى سائقين، هذا كله جيد. ما دام عندك عمل هذا كله جيد بالراتب الذي تتفق أنت وإياهم عليه. أما إنسان يتاجر تعب الناس وعرق الناس يعتبر هؤلاء كالبهائم يشده ويأخذ ريعة، هذا ما يجوز. نعم. من؟ لا، يجب أنه يؤدب ليستخدمه، يجب أنه يؤدب وأنهم ينزعون ويسفرون إلى بلاده لأنهم زاوة غير نظامي، لأن مجيئهم غير نظامي غير مسموح به. نعم. إذا أصرارك الذهب على أن ترد مثله سواء بسواء الفرد يعني رد ذهب أو فضة على أن ترد مثله سواء بسواء من غير زيادة فالقرض جائز، هذا سريع. أما إذا طلب منك زيادة هذا لا يجوز لأنه ربا. نعم.
وكانت بقوله سيدنا بقوله تعالى إذ قال الله يا نبي أن يوحيك ربك إليه فالآية، قال هذا في القول صلى الله عليه وسلم.
نعم. اليبل أن عيسى عليه السلام توفي وفاة الموت ثم رفع، هذا قول على الله بلا علم. أن عيسى لم يتوفى وفاة الموت، لم يتوفى وفاة الموت لأنه لا زال حيا عليه الصلاة والسلام في السماء، وسينزل في آخر الزمان يحكم في دين الإسلام ثم يموت بعد ذلك، يموت بعد ذلك في آخر الزمان. أما التوفي المذكور في قوله إني متوفي، قوله تعالى إني متوفي، هذا غير وفاة الموت، لأن الله سمى النوم وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فالوفاة قد تكون بالموت وقد تكون بغير الموت. وتوفي عيسى عليه السلام المذكور في القرآن هو بغير الموت، بغير الموت رفع حيا عليه الصلاة والسلام، بل رفعه الله إليه، ماذا رفع روحه، بل قال رفعه، رفعه، والرفع يشمل الروح والبدن، فهو حي عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة المسلمين في المسيح عليه السلام ورفعه إلى السماء، أنه رفع حيا وينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويعمل بدين الإسلام ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يتوفى بعد ذلك سائره من بني آدم. الوفاة المعروفة اللي هي مفارقة الروح للبدن كما في آخر الزمن. نعم. نعم هذا هو التورط، فهو جائز عند الجمهور بشرط انك ما تبيعها على الدائن، ما تبيعها على الدائن، وانما تبيعها على غيره، تبيعها في السوق على غير الدائن تستفيد من ثمنها. هذه مسألة التورط، جمهور اهل العلم على انها جائزة للحاجة الى ذلك، ولأن فيها إبعادا عن الربا والمرابعة، فيها قضايا حوائج الناس، وفيها بعد عن الربا، وأيضا فيها مثل ما ذكرنا مساعدة للفقير، لأن الفقير ما يجد من يقرضه، ما يجد من يقرضه القرض الشرعي، مهما للقرض الربا وإذنه لا يجوز هذا. أما لو وجد من يقرضه القرض الشرعي فلا حاجة إلى مثلا التورط، لكن ما وجد أحد يقرضه هو يعمل بمسألة التورط بشرط أن لا يبيعها على الدائن، وإنما يبيعها في السوق على غيره، على إنسان أجنبي ما له تعلق بالقضية ولا طرف في الموضوع، إنسان أجنبي خارج المسؤولية من هذه المعاملة، لا بأس بذلك. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله
وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في باب الوضوء، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء به، وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهو القدوة صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أمور العبادات، فإن العبادات توقيفية، لا يجوز عمل شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة، فلا يجوز إحداث عبادة ليس لها دليل، وأيضا العبادة الثابتة بدليل لا يجوز أن تفعل إلا على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو المبين، وهو المبين لما يبلغه عن الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وصلى الله عليه وسلم مبين مبلغ وقدوة. فلذلك حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل أفعاله وأقواله وتقريراته وهديه صلى الله عليه وسلم، ولم يتركوا شيئا من ذلك، بل اهتموا به غاية الاهتمام. فكأن المسلم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. فما من أمة اعتنى اعتنى أهلها بآثار نبيهم مثل ما اعتنت هذه الأمة بآثار نبيها محمد صلى الله عليه وسلم عناية تامة. وهذا يشير إليه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الدين بالسند ليس بالآراء والاستحسانات والعادات والتقاليد، الدين إنما هو لغة بالسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. هذا دين المسلمين، خلاف ما في الديانتين اليهودية والنصرانية من تحريفات اليهود والنصارى وابتداعهم وكذبهم على أنبيائهم. إن هذه الأمة ولله الحمد معصومة أن تجمع على ضلاله، ومعصومة أن تنقل عن نبيها صلى الله عليه وسلم شيئا لم يدرس عنه صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد يقع من بعض الوضاعين وبعض الكذبة الكثير من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يقيض من يبين هذا الكذب ويفضحه ويرده على قائله. لذلك السنة لها مصطلحات وموازين ولها رجال وحفظة ينقلونها نقلا ويبعدون عنها الدخيل والغريب ويميزونها تمييزا دقيقا. قال من لطف الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما نحن فيه الآن من وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضا به صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف ان الصحابه رضي الله عنهم ذكروا حتى مقدار الماء الذي كان يتوضا به صلى الله عليه وسلم الى هذه الدقه العجيبه. ثم سيد والمد ربع الصاع، لان يعني الصاع النبوي اربعه امداد، والمد ما يملأ الكفين المعتدلتين ممدودتين مجموعتين ممدودتين، ولذلك سمي مدا من مد اليدين. الصاع أربع حفنات باليدين المعتدلتين المجموعتين ممدودتين، هذا الصاع النبوي. وقد حرر بالكيلو المعاصر الآن، حرر فوجد أنه يقارب 3 كيلو، فعلبه يقارب 3 كيلو، أي 3000 غرام تقريبا.
فهذا الحديث في بيان مقدار الماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. وسيأتي حديث بعده أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمسك ويغتسل بالصاع إلى أربعة أمداد. فأكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في ماء الاغتسال أربعة أمداد، أربعة أمداد يعني صاع ونصف. وأكثر ما روي عنه في الوضوء ربع صاع، وأقل ما روي عنه في الوضوء ثلثي مد كما في هذا الحديث. هذا أقل مقدار توضأ به صلى الله عليه وسلم. إذن مقدار الماء الذي كان يغتسل به في الغالب صاع، ومقدار الماء الذي يتوضأ به في الغالب مد ربع صاع. وروي عنه مقتسل بأربعة أمداد، هذا أكثر ما روي. وروي عنه كما في هذا الحديث أنه توضأ بثلثي مد، وهذا أقل ما روي. فهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية الاقتصاد في الماء، الاقتصاد في استعمال الماء في الاغتسال والوضوء، وأن الإنسان لا يسرف ويصب مياه كثيرة. هذا محرم، محرم لأنه إسراف الماء بغير فائدة، ومحرم لأن فيه غلوا في العبادة، أن فيه غلوا في العبادة، وأيضا يبعث على الوسواس. وكلما أكثر الإنسان من صب الماء فإن الشيطان يوسوس له ويقول له جد ما كملت، ما توضيت، ما اغتسلت، جد من الماء علشان انك تتوضا وضوءا صحيحا او تغتسل اغتسالا صحيحا. ثم يستمر يصب ما يصب ما ويبقى مده طويله وهو مع الوسواس، حتى ان بعضهم يفوته الصلاه مع الجماعه او يخرج وقت صلى الله عليه. بلغنا من خلال اسئلتهم ان بعضهم يدخل في الحمام الذي يتوضا او الذي يغتسل عند أذان الفجر تطلع الشمس وهو ما خرج، لأن الشيطان تسلط عليه، وهذا بسبب الإسراف باستعمال الماء. فالذي يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتربى عليها ويقتنع بها هذا يزول عنه الوسواس ويستريح، يستهلك ويؤدي العبادة على الوجه المشروع. فالإكثار من صب الماء هذا غير مشروع من عدة نواحي. أولا أن فيه إهدارا للماء بغير فائدة، خصوصا إذا كان الماء شحيحا كما في بعض الحالات. وثانيا أنه غلو في العبادة، العبادة لا يجوز الغلو فيها. وثالثا انه يفتح على الانسان باب الوسواس، ربما يصاب بهذا المرض العضال الذي يغلق عليه حياته. فالعمل بالسنه خير كثير، هو خير. الاكتساب في العباده هو الخير، والاعتدال هذا خير كثير بين الإفراط والتفريط. وديننا ولله الحمد دين الوسط، من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ومن غير تقصير، دين الوسط. فهذا ما يدل عليه هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء، وأن الإنسان يقلل مهما أمكن إلى ثلثي المد. أو إلى مد على الأكثر، إلى مد على الأكثر، فلا يزيد على ذلك مع الإسباب، هذا أن يكون مع الإسباب بمعنى إتمام الوضوء على الأعضاء بحيث لا يترك شيئا من العضو لم يصبه الماء ولا الطهر. وهذا يحتاج إلى الإنسان إلى مران تمرن الإنسان عليه ويعتاد، فإذا تمرن عليه واعتاد سهل عليه جدا. المسألة الثانية قوله جعل يدلك ذراعيه، هذا فيه دليل على مشروعية دلك العضو وقت غسله، دلك العضو وقت غسله من أجل أن يتبلغ بالماء، والدلك ليس واجبا بل هو مستحب، الواجب أن يجري الماء على العضو هذا هو الواجب، فإذا صحبه الدلك هذا سنة لأنه وسيلة لإسباغ الوضوء. جعل يدلك ذراعيه. قال وعنه أي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء، أنه أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، رواه البيهقي. الله سبحانه وتعالى أمر بنفس الرأس، أمر بنفس الرأس وامسحوا برؤوسكم، ودلت السنة على أن الأذنين من الرأس يمسحان معه.